الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الله عز وجل قد قال في محكم تنزيله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي ذلك إشارة إلى الصلة الوثيقة بين الصيام والقرآن وبين القيام والقرآن، وأن الصائم القائم يعتني بتلاوة القرآن في شهر رمضان أكثر من غيره، مع أنه يعتني بقراءة القرآن وتلاوته وتدبره طول السنة في سائر الأحوال. والقرآن سماه الله عز وجل ذكرا مباركا، وأخبر أنه هدى للمتقين ورحمة للمؤمنين، وأنه يهدي التي هي أقوم، وأنه تبيان لكل شيء، وأنه موعظة، وأنه ذكرى، وأنه تبصرة، وأنه ضياء، وأنه تذكرة، وأنه نور، وأنه الصراط المستقيم. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبل الله المتين ونوره المبين، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. وأثنى الله جل وعلا على عباده المؤمنين بأنهم يتلونه ويتدبرونه، قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فامتن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بإنزال القرآن العظيم والكتاب المبين، وبين أن الحكمة من ذلك أن يقرؤوه ويتدبروه، لأنه رسالة من الله جل وعلا إليهم. فكل آية من آيات القرآن أنت مخاطب بها، إما أن تؤمر بخير، وإما أن تنهى عن شر، وإما أن توعظ وتذكر بما جرى للسابقين من قبلك للمتقين من تكريم الله عز وجل وهدايته لهم وإحسانه إليهم ونصرهم على أعدائهم والامتنان عليهم بالارتباط بالدين والعلم والهدى وما وعدهم الله عز وجل به من الكرامة في الدنيا والآخرة، أو بشأن من عصى الله عز وجل وخالف رسله وأعرض عن هداه، وكيف أن الله عز وجل أدار عليهم الدوائر وأحل بهم المثلات وأخذهم بالعقوبات. فهذا موعظة لك ولغيرك، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال سبحانه: كذلك نقص من عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال جل وعلا: تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال: نقص من أنباء القرى، نقص عليك من أنباء القرى، إلى غير ذلك. والمقصود من هذا أن هذا القرآن ينبغي أن يتمسك به المؤمنون، ولن يتمسكوا به ولن يعملوا به إلا إذا قرأوه. ولذلك قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة أن تقرأه من غير خطأ فيه، وأن تتدبر لمعانيه، وأن تعمل بمحكمه، فتمتثل ما أمرك الله به وتنتهي ما نهاك الله عنه، وأن تؤمن بمتشابهه ما أشكل عليك فهمه، وأن تكل علم ذلك إلى الله جل وعلا، وأن تعتقد أن القرآن كله حق وصدق وبيان وهدى. هذا هو التدبر، وهذا هو حق التلاوة. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فقرن بين تلاوة القرآن وبين الصلاة ليبين أن شأن المصلين أنهم يتلون كتاب الله عز وجل. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تخسر أبدا، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمن أورثه الله الكتاب وحبب إليه تلاوته ورزقه تدبره وفقه العمل به فقد اصطفاه. وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال تعالى في آخر شيء: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الجنة يعني. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فأخبر سبحانه أن الذين يتلون القرآن ويعملون به أنهم يحمدون العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحظ على تلاوة القرآن والتدبر لما فيه. كان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن آناء الليل وآناء النهار، وكان الصحابة رضي الله عنهم كذلك يتلون القرآن ويتدبرونه ويعنون به عناية فائقة. وكان لهم أخبار عجيبة في ذلك، فكانوا يقرؤونه ويداومون على قراءته إلى درجة أنهم اتخذوا قراءة الآيات مقياسا لطول الزمن. إذا أرادوا أن يقدروا الزمن مثل ما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه لما أخبر أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى معه يعني الفجر، قيل له كم بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا ودع أحدهم أخاه وأوصاه قال عليك بتلاوة القرآن فإني رأيت أن الحاجة تقضى معه، يعني إذا تلوت القرآن وتدبرته فأبشر بقضاء حاجتك من ربك جل وعلا على أحسن الأحوال، ولا سيما الحاجة التي ذهبت لها تطلبها. وكانوا يقدرون المسافات بين المدن البلدان وبين الهجر والقرى، فيقولون بين بلدة كذا وكذا قدر كذا من القرآن، يعني قدر 100 آية، 200 آية، 300 آية، يعدون بالأجزاء أحيانا، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن في ذهابهم وإيابهم، وهذا من شدة عنايتهم بالقرآن. وهكذا ينبغي للصالحين اللاحقين أن يقتدوا بالسلف الصالحين رجاء أن يجمعهم الله عز وجل بهم، كما قال تعالى والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فذكر المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، ثم ذكر من يأتي بعده قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، يعني من الله عليهم بهذا. فاتبعوا السلف على ما كانوا عليه من العلم والعمل والهدى. ولذا قال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله ذلك هو الفوز العظيم. وقبلها قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز حكيم. وحذر سبحانه من مخالفة السلف الصالح فيما كانوا عليه من العلم والاعتقاد والقول والعمل والهدى، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فكن من المؤمنين الصادقين المتبعين الكتاب والسنة اللاحقين بالسلف الصالح على ما كانوا عليه من العلم والهدى والاعتقاد والقول والعمل، ومن ذلك تلاوة القرآن وتدبر القرآن والاهتمام بالقرآن العظيم. واحذر أن تكون من المخالفين فتكب على وجهك في النار، واحذر أن تكون ممن يشكوهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على ربه لهجرهم القرآن. قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني تركوه. وذكر أئمة العلم والفقه في الدين من أعلام الملة المكرمين رحمهم الله أنواعا من هجر القرآن، ومن ذلك هجر تلاوته فلا يقرأه ومن ذلك هجر تدبره، لا يتدبر، يهذ وهذا كهذا الشعر. ومن ذلك هجر العمل به، لا يهتدي به ولا يقتدي به ولا يتبعه. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القرآن حبل الله المتين ونوره المبين، واخبر صلى الله عليه وسلم انه من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره اضله الله. واخبر ان القرآن ماحل مصدق، من اتبعه قاده الى الجنه، ومن تركه وراء ظهره زجه من قفاه على وجهه في النار. وذكر العلماء رحمهم الله من هدي السلف الصالح رحمه الله تعالى أنهم كانوا يقرؤون القرآن يختمونه، أقلهم في سائر السنة من يختمه في 3 أيام، ومنهم من يختمه في 7 أيام. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن في 3 أيام أنه ما يفقه القرآن ولا يتدبره، ومنهم من يختمه في 10 أيام، ومنهم من يختمه في 15 يوما، ومنهم من يختمه في 20 يوما، ومنهم من يختمه في شهر. وهذا المشغول كالعلماء الأكابر المشغولين بالقضاء والفتية وتعليم الناس وأمور العامة ونصيحة الولاة يقرؤونه في شهر، في كل يوم جزء من القرآن. هذا أكثر مدة يقرأه العلماء رحمه الله. أما العامة فنص الفقهاء رحمه الله على أن أكثر مدة لختم القرآن في حقهم 40 يوما، وأن من ترك القرآن لم يختمه بعد 40 فهذا نوع من الجفاء، وهذا خطير يعني. والجفاء معناه أنه نوع من هجر القرآن، وهاجر القرآن مشكو إلى الله على لسان النبوة، فليحذر الإنسان من هذا الشيء. فأمر تلاوة القرآن أمر عظيم يعني، وشأنه عبادة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وحظ النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن في أحاديث كثيرة، قال إن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله، القرآن يشفع كما يشفع الصيام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قرأ القرآن يعني عن تدبر وحفظه أنه يكسى والداه حلة من حلل الجنة، وأنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق يعني ارتفع في درجات الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا وما جاء في معناه من الآيات والأحاديث فيه أبلغ الحظ على تلاوة القرآن وعظم المثوبة عليه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان، بطحان وادي قريب من المدينة، فيأتي بناقة كوماء سمينة من غير إثم ولا قطيعة رحم. قال يا رسول كلنا نحب ذلك. فقال لأن يغدو أحدكم إلى بيت بيوت الله فيقرأ آيتين أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين كوماوين سمينتين وثلاث يعني آيات خير من 3 وأمثالهن من الإبل. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن إن لكم بكل حرف 10 حسنات، كل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني لك 30 حسنة بقراءتك ألف لام ميم يعني فاتح السور. فكيف إذا كانت الحسنات في رمضان مضاعفة؟ هذا ثواب وأجر كريم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقد نص العلماء علماء الملة رحمهم الله على أن القرآن العظيم أكثر من 6300 نيف من الحروف، فكم لك بالختمة الواحدة؟ وكان أئمة من السلف رحمهم الله يقرؤون القرآن في رمضان على غير العادة، حتى حفظ عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في 1 ركعة في الليل، أن يصلي من الليل 2 ركعات شفع يختم القرآن به 2 ختمات. وكان غيره من أعلام السلف هكذا، حتى أن منهم من يقرأ القرآن في اليوم في رمضان 8 مرات، يختم 4 في النهار و4 في الليل، لأنهم أعطاهم الله عز وجل تجويد القرآن والمهارة في تلاوته فلا يتعتعون فيه. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن هو ماهر به مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة عليهم السلام. فلهذا كانوا يبالغون في تلاوة القرآن في رمضان، ويكثرون التلاوة ويكثرون الختمات، يتدبرون القرآن ويختمون بما أعطاهم الله عز وجل به من فصاحة اللسان ومعرفة البيان الذي جعله الله تعالى في القرآن، وأنهم يقصدون التلاوة مجردة اغتنام الوقت لشرف الزمان ولكثرة الحروف. فهكذا كانوا يعتنون جدا ويختمون القرآن. وإلى يومنا هذا أنا أعرف نماذج من الصالحين يختمون القرآن في كل يوم بعد المغرب، يعني يختمون في رمضان 30 ختمة، بل بعضهم يختم 31 ختمة احتياطا لنقص الشعر. فكان يقرأ في كل يوم ختمة وجزء، ثم يختم في آخر يوم من رمضان. وكما قال الله تعالى لما أثنى على رسله عليه الصلاة والسلام وصالح عباده، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قبل ذلك قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. تنبغي العناية بتلاوة القرآن في المساجد وفي الطرقات وأنت ذاهب أو آيب، وفي البيوت حتى يتعلم من في البيت، تعلمون الصلة بالقرآن العظيم وحسن التلاوة والعناية بالقرآن العظيم. وإذا عجزت وكسلت فاستمع القرآن، افتح الجوال واستمع التلاوة، اسمع الشريط، افتح الإذاعة واسمع، فهذه غنيمة إن الإنسان يستمع القرآن ويعطى مثل أجر القارئ. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قرأ استمع القرآن، قال لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود فتلوت عليه سورة النساء، يعني من أول السورة حتى وصلت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك، يعني قف عند هذا. قال فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تذرفان، تذكر الموقف العظيم بين يدي الله يوم القيامة والمجيء به والمجيء بأمته. قال تعالى إن الذي أتيناهم الكتاب يتلونه، بل ذكر أنهم إذا قرئ عليهم القرآن يخرون الأذقان سجدا، يعني يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا أن تكون على هذه الشاكلة وعلى هذه النحو، ولا تكون من الذين يهجرون القرآن ويعرضون عنه ويستخفون به. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيله للتقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، وأنجانا من نار تلظى، ورحمة الفردوس الأعلى بوجه الكريم، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.